بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيلات السلفية بساه يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة ألقاها الأخ الفاضل شيخ بن محمد بن عبود باغوزة حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان
استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا.
تم تسجيل هذه المادة في الثاني من شهر شوال لعام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ففي هذه أو مطلع هذه الآية العظيمة يخبرنا جل وعلا ويوجب علينا أن نذكر نعمه جل وعلا التي امتن بها علينا وأكرمنا وأجاد بها علينا. له الحمد وله الشكر وله المنة. صمنا رمضان ونسأله من الله ونسأل من ربنا القبول، صام وقام وتعبد وتلا وتصدق المسلمون لربهم جل وعلا، فالعون من الله والتوفيق من الله، لا بحولنا ولا بقوتنا. فاشكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم يعظكم به، موعظة من ربنا جل وعلا الذي أوانا وهدانا، ومن كل ما سألناه أعطانا. فاعترفوا بهذه النعمة عباد الله، وعلينا أن نتفكر جميعا، علينا أن نتفكر جميعا في مسألة من أهم المسائل التي تمر علينا بهذه النعم وبهذه كذلك المواعظ وبهذه المنن التي امتن الله بها علينا. المسألة أيها الإخوة هي العون من الله. إياك نعبد وإياك نستعين، لولا الله جل وعلا ما صمنا ولا ما قمنا ولا تصدقنا ولا فعلنا ما فعلنا من أعمال الخير إلا بالاستعانة بالله. وما أدراكم ما الاستعانة بالله؟ فهي من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة للرحمن. فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله جل وعلا، ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله جل وعلا في جميع أموره. ولهذا أيها الناس، أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين والأنبياء والمتقين والصالحين بالاستعانة بالله جل وعلا، وقاموا الأنبياء منذرين ومرشدين وموجهين لأقوامهم بهذه العبادة والنصح بالقيام بهذه العبادة. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا. أمر الله جل وعلا موسى أن يأمر قومه بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهكذا يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله وحده. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: وإذا استعنت فاستعن بالله. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه عند هذا الحديث وقوله إذا استعنت فاستعن بالله، مأخوذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، نفردك بالاستعانة. أمره عليه الصلاة والسلام أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده بالاستعانة على ما يريد، وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان من أهم الفوائد. فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه، والله ما تحرك طرفة عين لولا استعانته بالله سبحانه وتعالى. والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. انتهى كلام الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. لذا أيها المسلمون، يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعلمنا عليه الصلاة والسلام، علمنا أن نقول في خطبة الحاجة نحمده تعالى ونستعينه، أو نحمده ونستعينه. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن العبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات، والصبر عن أو على المحذورات، والصبر على أقدار الله جل وعلا. فهذا يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام يقول: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تقولون، على ما تصفون. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قال ابن دقيق العيد رحمه الله جل وعلا: بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله جل وعلا بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد أعرض عن ربه إلى ما لا يضره ولا ينفعه. ولعظيم هذه العبادة أيها الناس، ولأهميتها، وهنا وجب عباد الله أن نتمعن ونتفكر ونستشعر هذه المسألة، فإن الله أفردها من بين سائر العبادات، وتعبد بها المسلم في كل ركعة من صلاته يصليها، فإنه يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذه الآية اجتمع أمران عظيمان عليهما مدار أو مدار العبادة كلها. إياك نعبد نتبرأ من الشرك، وإياك نستعين نتبرأ من الحول والقوة، وتقديم المعمول هنا يفيد الحصر. فالمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع دعاء، تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته. قال: ثم تأملته فرأيته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولنا أن نتأمل ونتفكر ونتمعن ونحن نتلو في كتاب الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم العبادة على الاستعانة مع أنها لا عبادة إلا باستعانة؟ ولك أن تقول: لماذا خص الاستعانة مع أنها داخلة في العبادة؟ يجيبنا على سؤالنا الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، فقال: تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الخاص على العام، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عباده. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها احتجاج العبد، لاحتجاج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله عز وجل. فإنه إن لم يعنه الله جل وعلا فإنه لم يحصل له ما يريد من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فتمام العبادة لا تكون إلا بكمال العناية والاستعانة من الرحمن الرحيم. وهي أيها الناس للمتفكر أيضا في سنة رسول الله والمتمعن فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أعظم الوصايا وأجل الوصايا التي كان يوصي بها عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويعطيهم إياها بقوة وباهتمام عظيم. فقد جاء عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث معاذ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي يوما فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك في الله لتدعن في دبر كل صلاة أن تقول، مع أن معاذ بعد ذلك قال: والله وأنا كذلك أحبك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لتدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد كانت وصية عظيمة تتابع عليها السلف واهتموا بها أخذا ووصية لمن خلف لأهميتها، إذ أوصى بها معاذ الصنباهي، وأوصى الصنباهي بها أبا عبد الرحمن، وأوصى بها أبو عبد الرحمن عقبة، وأوصى عقبة حيوة، وأوصى حيوة أبا عبد الرحمن المضري، وأوصى أبو عبد الرحمن المضري بها بشر بن موسى، وأبشر بها وأوصى بها بشر بن موسى محمد بن أحمد بن حسين. قال أبو نعيم: وأوصاني بها محمد، وأنا أوصيكم بها. وصية جامعة عظيمة، ومن جلالها أن مسيسي حاجة المسلم للعون الإلهي والمدد الرباني للقيام بالعبادات وأداء الطاعات حتى لا يقصر القاصر في طلب العون من الله جل وعلا على اشتغال الدنيا أو على أمور الدنيا، فحسبه الله المستعان. فما أحوجنا عباد الله للعون من الله جل وعلا، فما أحوجنا والله للعون أو طلب العون لطلب العون من الله جل وعلا. فلولا العون منه جل وعلا ما فعلنا هذه العبادات ولا أتينا لهذه الفروض ولا قمنا الواجبات. فاستشعروا العون من الله جل وعلا، واطلبوا من ربكم المزيد يا من وفقه الله جل وعلا للقيام بكثير من الطاعات والعبادات في شهر رمضان. أعانك الله، فاسأل من ربك الاستمرار في العبادات بالإعانة منه جل وعلا. فالله سميع قريب، يجيب دعوة داعي إذا دعاه، ويستجيب ربي جل وعلا لمن ناداه، والله سميع قريب مجيب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي وجهنا في كتابه وبين لنا في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كل ما يكون سبب للعبد في التقرب إلى الله جل وعلا. وإكمالا للموضوع، فقد قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إن أعظم الكرامة وأجل السلامة يوم أن يأتيك مدد من ربك وإعانة تدفعك لمزيد القرب من ربك جل وعلا، فتدخل في عبادته ليس نشيطا فحسب، بل مشتاقا لها، تجد فيها أنسك وفيها راحتك واطمئنانتك. فهكذا يزيد الإنسان في عبادة الله جل وعلا. ومن أهم الوصول لهذه العبادة العظيمة الاتصال بهذه الصفتين العظيمتين، وهي الثقة بالله عز وجل، أن يثق الإنسان بربه أنه لا رافع له ولا ناصر له ولا هادي له ولا معين له إلا الله جل وعلا. وكذلك طلب الاعتماد على الله بالثقة والاعتماد على الله جل وعلا، يجد الإنسان ويستشعر حقيقة هذه العبادة، كما بيّن لنا ربنا جل وعلا عن موسى: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. فمتى علم ربنا جل وعلا اعتمادنا عليه نصرنا وآوانا وأيدنا؟ متى استشعرنا هذه العبادة العظيمة؟ وفقنا ربنا لكل خير ودفع عنا كل شر وضير. وتتابع العبادة بعد العبادة والطاعة بعد الطاعة دليل على قبولها. فيا من من عليهم ربنا جل وعلا برمضان واصلوا ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام أيضا من أجور والحسنات: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهكذا يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالله جل وعلا وطلب العون من الله جل وعلا على مواصلة الأعمال الصالحة والسير على هذا الدرب المنير والصراط المستقيم الذي يوصلنا بإذن الله جل وعلا إلى جنات النعيم. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إن إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لكل خير وادفع عنا كل شر وضير، انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك منيبين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إن ربي جل وعلا سميع قريب مجيب الدعاء. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.